بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعضاء شبكة المستقبل المباركة والمجموعات التابعة لها والمتعاونة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في مفتتح هذا اللقاء المبارك الذي نستضيف به شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن والددو ليجيب على أسئلتكم وفتاويكم. مغنى الصبابة أذر الدمع فانسكبا وأضرم الوجد في الأحشاء فالتهبا وأرق الجفن نوح الورق في سحر لما تغنت رخيم الصوت منعذبا العين في وله والقلب في مله والجسم في شحب والدمع قد شجبا فمن لصب بنيل الوصل مشتغف سقته كأس الصبا صهباءها فصبا أثار بحر الغرام شوق زفرته وهاج وجدا فما أجدى ولا ذهبا أن سعادته من بعد من صرمت أسباب سعدا فلا وصلا ولا سببا أما تسليت عن سعدا وجارتها لما نظرت إلى الوجه الذي عذبا وجه تجلت فيه الأنوار ساطعة تدنو وتنأى به إن حل أو ذهبا أنور بدر الدجى في الأرض منتظر كأنما البدر في عليائه احتجبا أم أنها الشمس يعي كف قابضه شعاعها ويراه الطرف مقتربا أم نور شيخ الهدى من كان محتسبا وكان مرتغبا إذ كان مرتهبا كم جاهل عميه أعيت مذاهبه منه الهدى والعلا والعلم والأدبا قد نال عن عجل يلقاه متئدا لم يشك من ضجر وما اشتكى نصبا وكم سقيت معين العلم وارده وكان من قبل لم يقرأ وما كتبا لله أنت وما تبديه من درر لا تنقضي عجبا إذا انقضت عجبا يمناك إن نمنمت في الكتب نازلة طاب الذي كتبت إذ طاب من كتبا جمعت شتى علوم من معادنها لولاك أضحت نواديها أيادي سبا أنت الجواد سليل الجود لا عجبا أن كنت مرتغبا أو كنت مرتهبا الحلم عن كرم والعلم فيك وفي آبائك الغر ذان طال مصطحبا تلك المكارم لا قعبان من لبن قد زانها نسب وزانت النسبا تخبأت قبلكم واليوم قد برزت من خدرها فرحا ترتاد أو طربا إليك ألقت زمام الأمر وانحجبت عن الأجلة والأشياخ منحجبا تهدي يواقيتها درا منمقة تزهو ولؤلؤها المكنون ما نضبا ذلك قليل من كثير وغيض من فيض مما يمكن أن تقتنصه أخيلة وقرائح الشعراء في وصف شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن والبدو وما يستحقه علينا من تكريم وتعظيم وتبجيل. نفتح لكم المجال فضيلة شيخنا العلامة لتحدثونا في البداية عن أهمية الفتوى وخطورتها وعن أهمية تعلم الإنسان العلوم التي أوجب الله عز وجل عليه في ظروف 5 دقائق أو 10 دقائق. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله في القائمين على شبكة المستقبل ووفقهم وسددهم، وفي القائمين على الشبكات المتعاونة معها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يستعملنا وإياهم وأن لا يستبدلنا، وأن يوفقنا وإياهم لخدمة دينه وإعلاء كلمته. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الجنس البشرية على غيره من الأجناس بعلم الشرع، بعلم الوحي الذي فيه ما يريده الله من عباده. فقد عقد الله مسابقة بين أبينا آدم والملائكة الكرام، ليست في مجال العبادة ولا مستوى الإيمان ولا في أصل الخلقة، فالملائكة خلقوا من نور ونحن خلقنا من تراب، وعبادتنا لا يمكن أن تصل عبادة أعبد أنبيائنا إلى عبادة الملائكة الكرام، فالملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يشغلهم عن التسبيح مرض ولا عرض ولا موت ولا هرم ولا أكل ولا شرب ولا نوم ولا أي شاغل آخر، بخلاف الأعراض البشرية التي تشغل البشر كلهم. فإنما كانت المسابقة في العلم، ونجح فيها أبونا آدم، وأمر الله له بجائزة عظيمة وهي سجود الملائكة له، فقال تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهذا العلم شرف الله أهله، فاستشهدهم على أعظم شهادة بعد أن شهد بها ويشهد بها ملائكته، فقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وحكم لصالحهم على من سواهم في قوله: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وأخبر أنهم وحدهم الذين يخشون الله حق خشيته، فقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وبين أنهم المؤهلون لفهم كلامه، فقال: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأخبر أنه يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وأهله، فقد صح في صحيح البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكذلك ثبت فيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبيلة الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وأصاب منها طائفة أخرى أمسكت الماء على الناس فسقوا ورعوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت عشبا، فذلك مثل ما من نفعه الله بما جئت به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم ينفعه هدى الله الذي أرسلت به. وكذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد كثير من الأحاديث إثبات أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. وكذلك ثبت عنه في السنن أنه قال: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم لضم ما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وغير هذا من النصوص الكثيرة المنوهة بشأن العلم وأهله. ومن أهم الوظائف العلمية الفتوى، والفتوى هي الإخبار بالحكم الشرعي في خاص لا ترافع فيه. هذا أرجح شيء في تعريف الفتوى، أنها الإخبار بالحكم الشرعي في خاص، أي في نازلة خاصة، مسألة خاصة لا ترافع فيه، معناه ليس مما يتخاصم فيه بين الناس فيرفع إلى القضاء. فالإخبار عن خاص فيه ترافع، إخبار بالحكم الشرعي على وجه الإلزام عن خاص فيه ترافع هو القضاء، والإخبار بالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام في خاص لا ترافع فيه هو الفتوى، والإخبار بالحكم الشرعي في عام هو التعليم والتدريس. والنوازل الخاصة التي تعرض لكل فرد من الناس لا حصر لها، وهي متجددة في كل يوم، ويحتاج الإنسان فيها إلى معرفة حكم الله جل جلاله. وقد ائتمن الله العلماء وهم أولو الأمر على بيان ذلك للناس، فقال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأمر بسؤالهم عند الجهل، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويجب عليهم أن يفتوا ولا يحل لهم الكتمان، فقد أخذ الله العهد على من قبلنا بالبيان، قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وجاء في الحديث عند أبي داود وغيره: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. وذلك عند وجوب الفتوى، ووجوب الفتوى له شروط، وقد نظمها أحدهم فقال: وعارف مكلف قد سأله مكلف عن الذي يجب له سائله، خاف فوات الناس لا حتم عليه أن يجيب سائله. فأولا لابد أن يكون المسؤول عارفا، وأن يكون مكلفا، وأن يكون سائله هو صاحب النازلة، هو الذي نزلت به المسألة، وأن يكون السائل مكلفا، وأن يكون خائف فوات النازلة لضيق وقتها، وأن لا يوجد من يستطيع فتواه سواه، هذا الذي تتعين عليه الفتوى وتجب عليه، وإلا فلا تجب عليه لما فيها من الخطر، لأن صاحبها يتحمل المسؤولية. ولذلك في سنن أبي داود بإسناد صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفتي على غير ثبت فإثمه على مفتيه. وكان سلفنا الصالح يتهيبون الفتوى تهيبا شديدا لهذا الخطر، لأن الفتوى سيكون إثمها إن كانت خطأ عن المفتي، ويبرأ السائل إن كان صادقا محقا. ولهذا كان فقهاء المدينة السبعة تأتيهم النازلة فتأتي أحدهم فيردها إلى آخر حتى تعود إلى الأول، وهو جميعا يتهيبونها يردها بعضهم إلى بعض. وقال عمر بن الخطاب: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليفتي في مسألة الجد والإخوة. وهي مسألة في التركة ليس فيها نص. وكان مالك رحمه الله يتهيب الفتوى كثيرا، وقال: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري ليكون أصلا في أيديهم يرجعون إليه. وسئل في مجلس عن 42 مسألة، فقال: في 38 منها لا أدري. قد أخرج أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: نصف العلم لا أدري. وكان أبو بكر بن دريد رحمه الله يقول: ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وهذا الخطر العظيم الذي يترتب على الفتوى لا بد أن يستحضره المفتي في وقت فتواه، لأنه إنما يوقع عن رب العالمين ويبلغ عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو بمثابة المحدث بحكم الشرع. وقد سئل الإمام أحمد عن حال يعتريه وقت حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لي لا أفزع، فإذا حدثتكم بحديث عن وكيع فإنما أتصور أن يؤتى بي مغلولا يوم القيامة، فيقال: يا أحمد، حدثت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حدثك به؟ فأقول: حدثني به وكيع، وكيع بن جراح. فيؤتى بوكيع فيقال: أحدثته؟ فيقول: نعم. فأفك أنا ويغل وكيع، فيقال: يا وكيع، حدثت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حدثك به؟ فيقول: سفيان الثوري. فيؤتى بثوري فيقال: أحدثته؟ فيقول: نعم. فيفك وكيع ويغل الثوري، فيقال: يا ثوري، حدثت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حدثك به؟ فيقول الإبراهيم، فيؤتى بإبراهيم النخعي فيقال: حدثت بهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حدثك به؟ فيقال: أحدثته؟ فيقول: نعم. فيفك الثوري ويغل إبراهيم، فيقال: يا إبراهيم، حدثت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حدثك به؟ فيقول: علقمة. فيتابع القمة فيقال: أحدثته؟ فيقول: نعم. فيفك إبراهيم ويغل علقمة، فيقال: يا علقمة، حدثت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حدثك به؟ فيقول ابن مسعود. فيتابع عبد الله بن مسعود فيقال: أحدثته؟ فيقول: نعم. فيفك علقمة ويغل ابن مسعود، فيقال: يا عبد الله، حدثت بهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن حدثك به؟ فيقول: سمعته منه. فيتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال: وسمعه منك؟ فيقول: نعم. فينتهي. فلذلك لابد فيها من الاحتياط والحذر أن تزل قدم بعد ثبوتها، والحذر أن يكون الإنسان قد سعيد به آخرون وشقي هو، فيكون كالسراج الذي يحترق ليضيء للآخرين. و لكن كثيرا من الناس أصلا لا يميز بين الفتوى وغيرها، فيصبون كل شيء، كل علم إلى الفتوى. فمثلا هذه الأجوبة في مثل هذه البرامج والمجموعات ليست شرعا من قبيل الفتوى، وإنما هي من قبيل التعليم، لأنها في الواقع إخبار عن عام، إخبار بالحكم الشرعي في عام، ولذلك تتناول ما فيه ترافع وما لا ترافع فيه، ولا يهتم المخبر فيها بحال المخبر ولا بوقوع النازلة ولا بظروفها. فالنازلة التي يفتى فيها لا بد أن تعرف ظروف وقوعها، وأن يعرف حال السائل، هل هو من أهل الرخصة أو من أهل العزيمة، وكيف وقعت وفي أي مكان، كما قال إبراهيم بن فرحون رحمه الله، قال: فإذا أتاك سائل فلا تجبه حتى تسأله عن مذهبه وعن بلده وعن عرفه. فهذه أمور يتقيد بها المفتي في حال فتواه. فأما التدريس فلا يتقيد فيه بشيء، فإذا سئل عن بيان حكم الله في أمر ما يبينه، ولا مسؤولية عليه حينئذ في تنزيل الأفراد له، لأنه لم يسأل عن ظروفهم وأحوالهم، ولم ينزل لهم الفتوى بخصوص شأنهم. ولذلك واقع الناس أن الفتوى في نازلة معينة هي التي يجب أن يحتاط فيها صاحبها احتياطا بالغا، وأن يكتبها ولا يجعلها مجرد قول، أو أن يسجلها، وأن يكون قد أحاط بظروف أهلها وسأل عنهم وعرف ما هم عليه من الظروف حتى يستطيع الفتوى فيها. ما سوى ذلك فهو مجرد تعليم كما ذكرنا. والتعليم أيضا فيه مسؤولية لا محالة، لأنه تبليغ عن الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس على خطر الفتوى. ويجب على كل إنسان عرض له أمر في نفسه إذا لم يكن عارفا بحكمه أن يسأل عنه، وهذا من فروض العين. وفروض الأعيان معناه ما أوجب الله على كل مكلف فعله أو قوله. فالفرض ينقسم إلى قسمين باعتبار فاعله، ففاعله إما أن يكون مطلوبا من كل فرد كالصلاة والصوم والزكاة والحج والطهارة وبر الوالدين وأداء الحقوق والديون وحقوق الأهل ونحو ذلك، هذا فرض عين على كل فرد من المسلمين، وكتعلم ما لا يمكن أن يكون الإنسان مقيما لأمر دينه إلا به، فهذا فرض عين عليه. أما ما سوى ذلك من الفروض العامة فتسمى فروض كفاية، وهي التي يكفي فيها بعض الناس عن بعض، وهو الفرض الذي يراد وقوعه ولا يراد أن ممن وقع، ولا يتعلق الأمر بوقوعه لا بالواقع منه وهو الفاعل، كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق أو تبليغ حكم شرعي أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو نصرة مظلوم، إذا وجد من ينصره سقط الحكم عن الآخرين، فهذا هو فرض الكفاية. وقد عرفه السيوطي رحمه الله في الكوكب فقال: فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد، وذهب الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين، وهو على كل رأى الجمهور، والقول بالبعض هو المنصور، فقيل مبهم وقيل عينا وقيل من قام به ووهنا، وبالشروع في الأصح يلزم ومثله سنتها تنقسم. هذا هو تقسيم الفرض باعتبار فاعله، أما باعتبار وقته فينقسم الفرض إلى موسع ومضيق، فالمضيق هو الذي حدد له الشارع وقتا قليلا لا بد من أدائه فيه، والموسع هو الذي وسع الشارع وقته، وينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومبهم، فالمعين كالفروض التي ذكرناها، والمبهم مثل خصال الكفارة المخير بينها، فكل فرض ذكر فيه التخير فهو فرض مبهم غير معين. ويجب على الإنسان أن يقيم أمور دينه، وبداية ذلك بتعلم ما أمر الله بتعلمه مما يختص بالأعيان. وقد ذكر الحطاب في حاشيته على مختصر خليل المسمات مواهب الجليل فائدة مهمة في مقدماته لكتاب البيع، ذكر أن كثيرا من الناس يظنون أنهم إذا درسوا العبادات ربع العبادات كفاهم ذلك في فروض أعيانهم، وأن هذا خطأ وغلط، لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش حياته إلا وهو محتاج إلى بعض العقود كالنكاح والبيع والكراء والإيجار ونحو ذلك، وهذه العقود لا يحل للإنسان أن يقدم عليها قبل أن يعرف حكمها، لأن الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وذكر ابن الحاج في المدخل أن كثيرا من فقهاء زمانه يقعون في إثم عظيم وخلل كبير، ذلك أنهم لا يذهبون إلى الأسواق ولا يبيعون ولا يشترون، ويوكلون على ذلك بعض خدمهم الذين لا يعرفون الأحكام، فهم الذين يمارسون البيع والشراء بالنيابة عنهم، وأولئك لا يعرفون حكما، والذين يعرفون الحكم لا يأتون إلى السوق، ف يقعون في هذا الخلل في الاكتساب بالحرام، ويوقعون غيرهم فيه أيضا. ولهذا يحتاج الإنسان إلى معرفة أحكام البيع والشراء والنكاح، مثل ما يحتاج إلى معرفة أحكام الطهارة والصلاة. وكثير من الناس يرى الكتب التي يؤلفها الفقهاء للصغار وتحتوي فقط على الأحكام المختصة بالصغار، فظنوا أنها هي التي تكفي لفرض العين، كما جمعه الأخضري في مقدمته التي قال فيها: أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يقيم به فرض عينه كأحكام الطهارة والصلاة والصيام. وهذه المقدمة إنما هي للصبيان والأولاد الصغار، وكذلك منظومة ابن عاشر لما هي الأولاد الصغار، ولذلك لم يتعرض فيها للمعاملات ولا لكثير من الأحكام الأخرى المتعلقة بالأعيان التي لا يمكن أن يقيمها الإنسان قبل أن يعرف حكمها. فظن كثير من الناس أنه إذا درس هذه المقدمات التي وضعت للصغار أن ذلك كاف في تعلم أحكام الشرع، هذا غير صحيح. لا بد أن يتعلم الإنسان ما يحتاج إليه هو من أحكام الشرع، ولا يحل له أن يقدم على فعل من هذه الأفعال التي لا بد أن يقدم عليها عادة في حياته إلا بعد تعلم أحكامها. فيدخل في ذلك البيع والشراء والإجارة والكراء وغير ذلك من الأحكام كالتوظف، العمل الوظيفي، وما يتعلق بعقود العمل، هذه لا بد من تعلم أحكامها أولا. وإقدام الإنسان على الاكتساب فيما لا علم له به تجاسر على أحكام الشرع، وكثيرا ما يقع في مشكلات عظيمة لا يستشعرها ولا يشعر بها، ويكون بذلك كسبه في كثير من الأحكام إما محرما وإما بشبهة، وكل ذلك لا خير فيه، فكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. والكسب الدنيوي إذا لم يكن عن ورع وتقوى لم يبارك فيه، فيحتاج الإنسان إلى تعلم هذه الأحكام. ومن أهمها تعلم الإنسان ما لحقوق نفسه وحقوق ربه وحقوق الناس، وهذا الذي يسمى بعلم السلوك والتربية، أن يدرك الإنسان به قيمته هو وقيمة الدنيا وقيمة الآخرين. فهذا العمر الذي نحن فيه عمر قصير، وله أجل مسمى يأتي بالموت وهو مجهول الوقت، لأنه تأشيرة تنتهي وقد حدد الله لها أجلا محددا ولم يطلعنا عليه. ونحن منطلقون من هذه الدار للدار الآخرة، موقوفنا على الله معرضون عليه، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وإدراك الإنسان لهذه الحقيقة يقتضي أن يدور في ذهنه دائما في كل الأوقات وفي كل الأمور الجواب الذي ينبغي أن يقدمه بين يدي الله إذا سئل عن هذه الأمور. فالله سبحانه وتعالى مطلع على سرائرنا وخفايانا، وهو سائل لنا عن كل هذه الأمور. وإذا لم يكن الإنسان على بينة مما يفعله ويقوله فهو على خطر عظيم، لأن مجرد الاعتذار لا يغني عنه شيئا، كما قال الله سبحانه وتعالى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. فلا بد أن يعرف الإنسان ما يدين الله به في هذه الأمور، وأن يكون على بينة وبصيرة، وأن لا يكون كالغوغاء التي تعمل على جهل. فالإمام الغزالي رحمه الله يقول ما عصي الله إلا عن جهل به أو بشرعه. فسبب المعصية هو الجهل، والجهل قسمان، جهل بالله فعدم توقير الله وعدم معرفته يقتضي من الإنسان أن يتجاسر على معصيته، فلو عرفه لخافه وهابه ولم يعصه. وإما عن جهل بشرعه فيظن الحرام حلالا ويظن الحلال حراما لجهله بأحكامه. فلذلك لا بد أن نتعلم هذه الأمور. الله يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير، ويعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا وإياكم بما علمنا، ويزيدنا وإياكم إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم. نبدأ في الأسئلة مباشرة. السؤال الأول: رجل تزوج امرأة وجدها من أمها له زوجة غير أمها، فهل تعتبر محرما له ويصالحها؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لهذا السؤال عن رجل تزوج امرأة ولها جد من أمها له زوجة غير أمها، هل هي محرم له؟ الجواب لا، فالمحرمية لها ثلاثة أسباب. هي النسب والرضاع والصهارة. فالنسب بين الله سبحانه وتعالى ما يحرم به، فمنه الأصول والفصول وفروع الأصل الأول، فإن الله سبحانه وتعالى أقصد أول فرع من كل أصل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. هذه المحرمات من النساء، وبعضها هو المحارم، والضابط المحرم أنها من تأبد تحريمها بسبب مباح، من تأبد تحريمها كان تحريمها مؤبدا، بخلاف أخت الزوجة فتحريمها ليس مؤبدا بسبب مباح، بخلاف من تزوجها وهي في العدة فيتأبد تحريمها، لكن هذا بسبب حرام. فالمتأبدة التحريم بسبب مباح هي المحرم. وعلى هذا فإن الرضاع أيضا تنتشر به المحرمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، بخلاف الصهارة فإنها ليست كذلك. فإذا تزوج امرأة ولأبيها زوجة أخرى ففارقها أبوها فيجوز أن يتزوج تلك المرأة أيضا، ويجوز الجمع بين زوجة الرجل وابنته من غيرها. فإن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما تزوج زينب بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ولما توفي علي تزوج أيضا هو أمامة بنت أبي العاص بن ربيع، وكانت زوجة علي بن أبي طالب، وأراد بذلك أن يكون صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين على اثنتين من بناته، وهما زينب وأمها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمامة بنت أبي العاص وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أن عليا كان صهرا للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين، بزواجه بفاطمة سيدة نساء العالمين، وبزواجه بأمامة بنت أبي العاص. فكذلك عبد الله بن جعفر أراد هذه المزية فحصلت له، فجمع بين ابنته وزوجته، ولا حرج في مثل هذا النوع. ومثله أيضا جدتها وهكذا. فالصهارة لا تنشر هذه المحرمية، وإنما يحرم بالصهارة أن يتزوج الإنسان أم زوجته أو كل أم سبقت لها ولادة عليها أو إرضاع، فأمها وجدتها وجداتها التي ولدناها بأي وجه من الوجوه، كذلك أمها التي أرضعتها، وكل من لتلك الأم أقصد كل من ولد تلك الأمة، فهؤلاء هن محارمه من الصهارة. كذلك من المحارم من الصهارة الربائب، إذا كان قد دخل بالمرأة فتحرم عليه بناتها، وكل بنت سبق لها ولادة عليها سواء كان ذلك بالمباشرة أو بالوسائط، فبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها وبنت ابن ابنها وبنت بنت بنتها إلى آخره، كل أولئك يحرمون عليه لأنهن من ربائبه، إذا كان قد دخل بالمرأة، لأن الله قال: وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ولهذا فقاعدة الفقهية أن العقد على البنات يحرم الأمهات، وأن الدخول بالأمهات يحرم البنات. فمجرد العقد على البنت يحرم أمها، أبدا، والعقد على الأم لا يحرم ابنتها إلا إذا كان معه دخول، فإذا دخل بها حرمت عليه ابنتها.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني، يوجد طفل يتيم لأبي وورث من أبيه بضعة ملايين، وكانت وكالته وتسيير ماله في يد والدته، إلا أنه ولله الحمد صار بالغا ويلح بشكل دائم بأن يكون تسيير ماله بيده، فهل يجوز لنا أن نعطيه تسيير ماله بيده أم لا، مع العلم أنه سبق لشخص قال لوالدته أن تنتظر 10 سنوات بعد بلوغه كي يكون مؤهلا لتسييرها؟
بالنسبة لليتيم، إذا بلغ الحلم عند أول بلوغه يبتلى أي يمتحن في تصرفه في المال، فإذا كان رشيدا يسلم إليه ماله على يد الشهود مباشرة، لأن الله قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. فإذا بلغ مباشرة يبتلى يمتحن، فإن آنستم منهم رشدا أي عرفتم منهم رشدا وهو حسن التصرف في المال فادفعوا إليهم أموالهم، ولا يؤخر سنة ولا 10 سنين ولا شهرا واحدا، بل إذا بلغ قادرا على التصرف وكان تصرفه حسنا ليس فيه إتلاف فيجعل تحت يده بعض ماله وهو الشيء اليسير، وينظر إلى تصرفه فيه، فإذا أحسن التصرف سلم إليه ماله على يد الشهود.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثالث، رجل وقع في مشادة مع زوجه فتسبب له ذلك في حالة غضب شديد، وبشكل مفاجئ أمسكت ثوبه طالبة منه بأن يفتصل معها، فرد عليها وهو في حال الغضب راني عدلت ذلك، فهل يعتبر هذا طلاقا؟
إذا كان ينوي الطلاق بذلك فهذا من كنايات الطلاق، والطلاق ينقسم إلى قسمين، إلى صريح وكناية. فالصريح هو ما كان بلفظ الطلاق الذي فيه الطاء واللام والقاف، فهذا إذا قال لا طلقتك وزعم أنه لم ينوي الطلاق لا يصدق في ذلك، فصريح الطلاق لا يحتاج إلى النية. لكن ما سوى ذلك من الألفاظ التي تدل على الطلاق مثل هذا اللفظ الذي في السؤال، إذا ذكر أنه لم ينوي به الطلاق فإنه يصدق في ذلك ولها أن تدينه، إلا إذا عرفت أنه فاسق لا يبالي حينئذ لا يدين. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. معناه يوكل إلى دينه، الشخص المعروف أنه لا يتجاسر على الحرام ولا يباشر امرأة لا تحل له ولا يمكن أن يتوقع منه الزنا، هذا الذي يدين، معناه يوكل إلى دينه. فإذا قال إنه نوى الطلاق أو لم ينويه أو نوى واحدة أو اثنتين أو ثلاث يصدق في ذلك. الراجح أنه لا تأثير لحالة الغضب في إيقاع الطلاق، فالغضب لا تأثير له بالطلاق، إن طلاق المحرق الغضباني يمضي على الأولى من السكران.
جزاكم الله خيرا شيخنا. سؤال الموالي، رجل استدان مبلغا معينا من اليورو وكان يساوي الكثير من صديقه، وبعد فترة طويلة من الزمن صار هذا المبلغ لا يساوي شيئا، هل عند قضاء المبلغ ينبغي أن يرد المبلغ كما هو عند استدانته قبل سنوات، أم يرد قيمته بهذه الفترة، وما حكم تخصيص يوم الأربعاء بين الظهر والعصر بالدعاء؟
الدين الذي مضى عليه مدة طويلة إذا كانت العملة قد ألغيت كالفرنك الفرنسي مثلا أو نحو ذلك، فإنه يقضى بما يقابله يوم أخذه من العملات الأخرى. وإذا كانت العملة ما زالت صارفة ولكنها نقصت قيمتها فينظر إلى ذلك النقص، فإن وصل إلى الثلث فهو معتبر، وإن لم يصل إلى الثلث فلا اعتبار له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص والثلث كثير، والفقهاء جعلوا الثلث معيارا للكثرة، فما دونه فهو قليل والثلث وما زاد عليه هو معيار الكثرة، ولذلك جعلوه شرطا في القيام بالغبن كما قال أبو بكر بن عاصم رحمه الله: ومن بغبن في مبيع قام فشرطه أن لا يجوز العامة وأن يكون عالما بما صنع، والغبن بالثلث فما زاد وقع. فلذلك إذا نقصت قيمة العملة ب33% فصاعدا فهذا معتبر فيقضيه بتلك الزيادة ويزيد له، مثلا إذا كان أخذ منهم مليون فنقصت قيمة العملة ب33% فيعطيه ذلك المليون زائد 33% منه، وإذا كان مثلا أخذ منه 100,000 دينا ومكثت في ذمته سنين فنقصت قيمة العملة ب33%، فإنه يعطيه 133,000. وكذلك إذا زادت قيمة العملة ارتفعت قيمتها، فإن وصل الارتفاع إلى الثلث اعتبر ونقص من الدين، وإن كان أقل من الثلث لم يعتبر. الله يوفقنا وإياكم لكل خير.
سؤال المواليد: ما حكم التعامل بالمعاملات المصرفية المالية التي تتعامل بها الصرافات والبنوك؟
بالنسبة للدعاء بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، جاء فيه حديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المسجد الذي على سلع فدعا فيه يوم الاثنين فلم يجب، فدعا فيه يوم الثلاثاء فلم يجب، فدعا فيه يوم الأربعاء فأجيب. فكان جابر يقول: فأنا أدخرها إذا نزل بي أمر غليظ. فيذهب جابر إلى ذلك المسجد فيدعو فيه بين الظهرين يوم الأربعاء للأمر الغليظ الذي ينزل به. ولكن هذا إثبات لإجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاب في كل الأوقات ودعاؤه مستجاب سواء تأخرت إجابته أو عجلت، ولكنه مجاب على كل حال. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أجيب في وقت لا يقتضي ذلك أن يكون ذلك الوقت من أوقات الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين أن هذا الوقت هو ما بين الظهرين من يوم الأربعاء وقت إجابة، ولكنه أجيب هو فيه. ففعل جابر إذا اقتدى به الإنسان في خاصة نفسه أو بين بعض الناس لا حرج في هذا، لكن ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الوقت من أوقات الإجابة. معاملات الصرافية التي يتعامل بها الصرافات والبنوك منها ما هو مباح ومنها ما هو محرم، فلا بد من البحث في ذاتها والنظر إليها، فكل عقد منها له حكمه. فالعقد قد يكون حلالا داخلا في نطاق البيع، وقد يكون حراما داخلا في نطاق الربا، وكل له حكمه، ولا يمكن أن يطلق عليها حكم دائم مستمر.
سؤال الموالي: أرجو منكم الدعاء أولا. السؤال: ما الواجبات والسنن التي يجب أن يتبعها من رزق بمولود جديد، وما أفضل الأسماء التي يجب أن نعطيها لأبنائنا جزاكم الله شيخنا وأطال في عمر؟
بالنسبة لمن رزقه الله بمولود جديد سواء كان ذكرا أو أنثى، يجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة وأن يشكره كما فعل أبونا إبراهيم عليه السلام، إنه قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. وشكر النعمة واجب بالشرع وبالعقل أيضا عند طائفة من أهل العلم. وكذلك لا بد أن يستشعر أنه أمانة يتمنه الله عليها، وأن هذا الولد أو البنت الصغير لا يستطيع لنفسه جلب أي نفع ولا دفع أي ضر، وإنما هو أمانة ائتمن الله عليها أبويه. فيجب عليهما أن يقوما بالأمانة وأن يحفظا دينه ويحسنا تربيته، وأن لا يربياه من حرام ولا في حرام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. ومن المندوبات تغسيله بعد مولده مباشرة لأنه لا بد من إزالة الأقدار عنه والأوساخ، وكذلك حرق شعره سواء كان ذكرا أو أنثى، ويندب أيضا وزن ذلك الشعر بالنقد والتصدق به بزينته من النقد مثلا من الذهب في زماننا هذا، يتصدق عنه بذلك، ويكون ذلك في سابع ولادته، ثم يسمى في سابع ولادته، ويختار له ما يشرف من الأسماء، إذا كان ذكرا فأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. والصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا هل الأحسن أن يسمي أولاده بأسماء الأنبياء أو بأسماء الشهداء، فلم يختلفوا في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم جميعا يسمون أولادهم باسمه، ويتكرر ذلك علي بن أبي طالب له 4 أولاد كل واحد منهم اسمه محمد. لكن ما وراء ذلك عبد الله وعبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء الشهداء مهمة، فالطلحة بن عبيد الله كان يسمي أولاده بأسماء الأنبياء، والزبير بن العوام كان يسمي أولاده بأسماء الشهداء، فأولاده سماهم بأسماء الشهداء من الصحابة الكرام، وكان له 12 ولدا سماهم بأسماء الشهداء، فهذا كله من أحسن الأسماء. ولا بأس أن يسمي الإنسان باسم آخر من مات من أهل بيته أو من أقاربه، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بيتا من الأنصار ولد لهم صبي، وقد استشهد في تلك الأيام المنذر بن عمرو رضي الله عنه وهو قائد بعث بئر معونة، فقال سموه منذرا، فسموا ذلك الولد منذرا. وكذلك التسمية بأسماء الصالحين والقادة والمجاهدين والعلماء الربانيين هذا مشروع لا إشكال فيه، ويتجنب سيء الأسماء وهو ما فيه فال سيء أو فيه تحقير أو صعوبة في النطق أو نحو ذلك، فإنه قد تعوذ من سيء الأسماء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتاف أي لا يتطير، ولكن يعجبه الفأل، وعرف الفأل بأنه كلمة حسنة يسمعها الإنسان. وأما تغييره صلى الله عليه وسلم لبعض الأسماء دون بعض فذلك بحسب حكمة تخفى، فميمونة بنت الحارث كانت تسمى برة فسمها ميمونة، وبرة اسم جميل من البر، وميمونة كذلك اسم جميل من اليمن وهو البركة، لكن قيل إنما كره يسأل عنها فيقول أثم برة فيقال لا، فالبرة اسم يطلق على البرور وهو الطاعة، ويقابلها فجاري وهو اسم يطلق على المعصية والفجور، فكأنه إذا قيل إن برة ليست هنالك فمعناه أن هنالك فجاري فكره ذلك. وتسمية الأولاد كانت في الجاهلية على السباع وما فيه الضرر، فكانوا يسمون غلمانهم لأنفسهم ويسمون أولادهم لأعدائهم، فيسمون أولادهم بأسد وحرب وكلب ونحو ذلك، ويسمون أولادهم أو يسمون غلمانهم برباح ويسار ونحو ذلك. فمن الأفضل أن يسمي الإنسان الولد باسم له دلالة، وإذا كان على شخص له تاريخ أيضا فيكون هذا مهما للولد، لأنه سيحاول الاقتداء بمن سمي باسمه ويرفع ذلك همته. وكذلك من الواجبات العقيقة، وهي في السنة أن يذبح عنه في سابع ولادته إذا كان ذكرا يذبح عنه بشاتين وإن كان أنثى بشاة، ولا حرج في الزيادة إذا كان ذلك في غير سرف ولا دين ولا مخيلة. والعقيقة إذا كانت شاة واحدة مثلا فإنهم يأكلون منها ويتصدقون منها ويهدون منها ولا بأس بالادخار فيها، فهي نسك مثل الضحية، ولذلك يشترط فيها شروط الضحية. فشروط الضحية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء فقال: أربع لا تجزئ في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والكسير التي لا تنقي، والعرجاء البين عرجها. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، وكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أطول من يدي. فهذه الأربع لا تجزئ في الأضاحي، ولا تجزئ في العقائق، ولا في الهدي، ومثلها كل ما فيه نقص بين مؤثر في القيمة أو في تمام الخلقة، أنه لا يجزئ في العقيقة كمقطوعة الأذن والذنب ونحو ذلك. أما ما لا يعتبر نقصا كمكسورة القرن إذا برئ ولم يبق به دم، فهذا ليس نقصا في الخلقة ولا في ليس عيبا. وهكذا التي كسر منها عضو وجبر ولم يبق له أثر، فهذه أيضا لا ليس ما بها ناقصا ولا عيبا. فيذبحها الإنسان، والأفضل أن يباشر الولي ذبحها بنفسه، وله أن يوكل عليها من يثق به. ولو قال عند الذبح: بسم الله الله أكبر، اللهم منك وإليك عقيقة عن ابني فلان أو عن ابنتي فلانة، فهذا جيد، وإلا فلينوي ذلك ولو لم يقله. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. كذلك لا بد من الحرص على عدم إرضاع الولد أو البنت إلا لأمه أو من ترجى بركته ونفعه، فكثير من الإرضاع يؤثر في أخلاق الأولاد والبنات، فله تأثير بالغ، فيختار لهم من يرضعهم. الله يكرمكم ويحفظكم.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الموالي: امرأة عمرها 29 سنة وهي بكر، وتقدم لها كثير من الخطاب، لكنها ترفضهم نظرا لأن أهلها لم يتزوجوا إلا من أبناء عمومتهم، وهي ترضى بصاحب الخلق والدين. فرأت رجلا تقدم لها وهو حافظ لكتاب الله وصاحب أخلاق، فماذا تفعل؟ هل تتكلم لأهلها وسيشتمونها وربما يسجنونها وهي في هذه السن؟ فماذا تفعل؟
المرأة إذا خطبها من ترضى دينه وخلقه فلا يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، وإلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وإذا رد وليها عنها خاطبا وخاطبين وثلاثة يعتبر عاضلا لها، والعضل حرام، والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولها هي أن تبلغ أمها أو أباها بالمباشرة أو بالواسطة أنها ترغب في الزواج بهذا الشخص، وحتى ولو تعرضت لبعض الأذى والشتم في ذلك لا حرج، لكنها تقنعهم به بالتي هي أحسن.
بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الموالي: ما حكم التعدد، وهل تعتريه أحكام الشرع الخمسة كالنكاح، وهل للمرأة الحق في رفضه قبل الزواج وبعده؟
أظن هذا الزواج الذي هو زواج التعدد قد سئل عنه الشيخ محمد بن أبواه في حلقة مضت وأجاب عنه، فيكفي ما جاء في تلك الحلقة ونقاشاتها. فأظن أن
أن الحكم واضح فتعدد تعتري أحكام الشرعي، فقد يكون حراما في حق غير القادر عليه بدنيا وماديا، وقد يكون واجبا في حق من لا يعفه أهله ولا يكفيه ذلك وهو قادر على الزيادة بدنيا وماديا، وقد يكون سنة في حق من يريد النسل ويرضى بأهله وليسوا صالحين للنسل أو تجاوزت السن، وقد يكون مندوبا في الطلب النفع للآخرين إذا كان قادرا عليه، وقد يكون مكروها إذا كان يؤدي إلى خلافات وشحناء وبغضاء هو في غنى عنها ويستطيع الغنى عنه. الله يوفقنا وإياكم أجمعين لكل خير.
سؤال الموالي: امرأة تستخدم مانع من موانع الحمل يسمى أبو النمر، وفترة استخدامه لا تتيها الدورة، فما حكم استخدامه وما حكم تأخر الدورة عنها؟
المرأة التي استخدمت مانع الحمل الذي يسمى شريطا أو الذي يوضع في الذراع أو نحو ذلك أو الفخذ، إذا كان يمنع النزول الحيضي ويؤثر فيه فلا حرج في ذلك، لأنها إنما احتاجت إلى منع الحمل وهذا أسهل موانعه، لأن ما سواه مثلا ما كان من استعمال اللولب لا يحل كشف العورة من غير ضرورة بالأخص للأجانب، وأيضا الموانع الأخرى من الحقن والحبوب فيها أذية كثيرة واستحاضة وغير ذلك من الأذية، فلا بأس بذلك ولو أخر عنها نزول الحيض.
سؤال الموالي: ما أقل الحيض المعتبر شرعا وما مقداره، وهل النقطة وتلوث المحل معتبران؟
بالنسبة لأقل الحيض مختلف فيه، والمرجع فيه إلى العادة لأنه لم يرد فيه نص من كتاب ولا من سنة، فالحيض في أصله من حاض الوادي بمعنى سال، فما لم يخرج من المحل لا يعتبر حيضا، إنما الحيض هو ما خرج من محله، والقدر المعتبر منه المالكية يقولون ولو نقطة واحدة إذا نزلت منه، والجمهور يرون أن النقطة الواحدة لا تعتبر حيضا وإنما يعتبر ذلك الشيء الذي سال مدة، كبعضهم يجعل ذلك ساعة أو ساعتين، وبعضهم يعتبره ما كان في اليوم، ما كان أقل من يوم لا يعتبرونه حيضا، والمرجع في هذا إلى عادة النساء، فما لم ينزل الحيض في البداية لا يعتبر ذلك مانعا، فإذا نزل وبعد ذلك بدأ يخف وبقي في المحل شيء، فإن كان كلما بحثت فتشت وجدته فتعتبر ذلك حيضا إلا أن تنتهي مدة دورتها عادة، فإذا اغتسلت فوجدت شيئا بعد ذلك أو وجدت جفوفا ثم اغتسلت ثم وجدت شيئا بعد ذلك ليس نازلا وإنما يوجد في داخل الفرج، فهذا الذي يسمى بالترية، والترية لا يلزم منها الغسل وإنما يلزم منها الوضوء فقط إذا خرجت.
الله يوفقنا وإياكم لكل خير.
سؤال الموالي: من تجد سارة بعد الجماع مباشرة دما خفيفا هل تجلس له عن الصلاة، علما أن تذيره لا يتعدى يوما عادة، وتارة يكون بعض الوقت أول النهار فقط، وهل إذا حصل جماع آخر قبل أن تغتسل تكون آزمة، علما أنه بعد الاغتسال من دورة والاستظهار بثلاثة أيام منها؟
بالنسبة للدم الذي تجده المرأة بعد الجماع لا يعتبر حيضا ليس مانعا، وإذا كان من بقية حيض بأن كانت قد طهرت من حيض واغتسلت فجامعها زوجها فظهر على ذكره دم أو خرج منها دم فيعتبر مثل الترية لا يلزم منه غسل وليس حيضا، بل يلزمها الغسل من أجل الجنابة فقط، ويجوز له أن يجامعها قبل الاغتسال بعد ذلك، فليس هذا الدم موجبا للغسل، فلا حرج في جماعها مرة أخرى قبل أن تغتسل. ولو قدر أنها حاضت فانتهت مدة عادتها واستمر عليها الحيض واستظهرت كما عند المالكية بثلاثة أيام ثم اغتسلت، فيجوز جماعها ولو كان الدم موجودا، لأن هذا الدم دم استحاضة وعلة وفساد وليس دم حيض.
سؤال الموالي: من لديها أخ يقاطعها ويصر على هجرها هي وأخواتها بسبب امتناعهن عن بيع نصيبهن من قطعة أرضية تركة من أبيهم يوجد فيها منزلهم الذي يسكنون فيه، وحاولت الاتصال به عدة مرات بلا جدوى، لكنها عندما تتذكر عرض الأعمال على الله وقضية الاثنين بينهما شحناء تتحسر كثيرا، ماذا تفعل وهل هذا سبب لذلك؟
لا يجب عليهن بيع نصيبهن من الميراث لأخيهن، ولا يحل له مقاطعتهن ولا قطيعة رحمهن بسبب ذلك. وإذا علمنا أنه ضعيف الرأي أو ضعيف الدين سيقاطعهن ويقطع رحمهن بسبب أنهن لم يبعن نصيبهن من هذه القطعة الأرضية، فليبعنها، لأن الحفاظ على الرحم أولى من الحفاظ على المال اليسير الذي ليس في بيعه إشحاف بهن. الله يوفقنا وإياكم لكل خير.
إذن نتجاوزه لسؤال الموالي، يعني أنا قرأته كما وردني. هل يجوز الزواج بامرأة قالت إنها وكيلة نفسها؟
المرأة لا تكون وكيلة نفسها، فالمقصود من يوكله الولي لإجراء العقد، والنساء لا يعقدن، فقد تكون المرأة ولية كولايتها على اليتامى الذين وصي إليها بهم، كانت عائشة رضي الله عنها ولية لعدد كثير من اليتيمات وربتهن، فكانت تحدد الزوجة والمهر وتقول اعقدوا فإن النساء لا يعقدن، والنكاح من شرطه الولاية، فلا بد لكل امرأة من ولي. وقد روى 20 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن اختلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له.
بالنسبة للزكاة، قسمها الله بين 8 أصناف، وهذه الأصناف الثمانية قد لا توجد في البلد الذي فيه الإنسان، فقد يكون نقلها بكاملها ضروريا في حال الحاجة الملحة الشديدة، كحال المحصولين في غزة اليوم، فيجوز للنساء أن ينقل إليهم زكاته كاملة من أي بلد كان في أنحاء العالم، ويجوز نقل بعضها كأن يعطي فقراء البلد الذي هو فيه وبعضها، ثم ينقل باقيها إلى بلد آخر، إلى فقراء بلد آخر، هذا محله في ما يتعلق بنصيب الفقراء والمساكين، أما ما يتعلق بنصيب بقية المصارف فلا يتقيد ببلد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسوله فيأتونه بالزكاة من اليمن ومن عمان ومن غير ذلك من الأماكن، وبعضهم يأمره بأن يوزع بعضها على فقراء البلد، كمعاذ حين أرسله إلى اليمن فقال ثم أخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم.
والراجح في تفسير الحديث أنها تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم دون أن يتقيد ذلك بمكانه. والذين يرون أن لا تنقل الزكاة بكاملها عن مكان يرون أن النقل في أقل من مسافة القصر لا حرج فيه، وأن نقل بعضها لا حرج فيه. وقد اختلفوا في العبرة هل هي بمكان المال محل المال أو محل المالك، فقال الطائفة العبرة بمحل المال لأن فقراء أهل ذلك البلد ينظرون إلى هذا المال وهو في بلادهم، فلذلك من حقهم أن يعطوا منه من زكاته. وقيل بل العبرة بمحل المالك لأن بعض أهل بلده يعرفون أن فيهم أن ابنهم فلانا من الأغنياء وأن أنه تجب عليه الزكاة فيحتاجون إلى زكاته، فهذا محل خلاف. ولكن الذي يرجحه أن النقل لا حرج فيه مطلقا، وأنه يختار له من الأحوج، وبالأخص أن الناس اليوم يظنون أن الزكاة إنما هي ملك للفقراء ويعطونها لأقاربهم يخصصون بها أقاربهم، وهذا غير صحيح. فالفقراء مصرف واحد من 8 مصارف، وليس لهم كل الزكاة، وإنما لهم نصيب واحد من 8 أنصباء. والأقارب تخصيصهم بالزكاة منع لها في الواقع، لأن الأقارب لهم حق آخر يسمى صلة الرحم، وهي واجبة كوجوب الزكاة. فيجب على الإنسان أن يصل رحمه من غير الزكاة، والزكاة لا تنوب للإنسان ولا تسد له أي مسد، فلا يقضي بها دينا ولا يقضي بها حاجة ولا يسد بها صلة لرحمه ولا يؤدي بها أي حق آخر. لا تجعل عرضا بها مصونا أو عرضا فتمنع الماعونا، كما قال العلامة محمد مولود رحمة الله عليه.
سؤال الموالي: السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا، نحن في شبكة المستقبل نقوم بجمع بعض التبرعات العائلية للمحاضر أو للأيتام، ونقوم بتقويمها للبيع، ونقوم في الغالب بتخفيض سعرها ترغيبا لبيعها، ولأننا لا يمكن أن نستفيد منها إلا إذا تحولت تلك المقتنيات إلى مبالغ نقدية. تارة نبيع بعض الأغراض بمبالغ زهيدة نظرا لضيق الوقت وعزوف الأفراد عن شرائها إلا بأرخص الأسعار ورغبتنا في النقود، فهل علينا في ذلك إثم؟ وهل يجوز بيع هذه البضاعة المتبرع بها بأقل الأسعار التي لم تجد غيرها في ذلك المزاد؟
بالنسبة لهذا التصرف هو الواجب عليكم، فتلك الجهات التي تجمع لها التبرعات إنما تريد نقودا، ولا تنفعها تلك العروض أو الأعيان البعيدة عنها، ولذلك يجب عليكم أن تبيعوها بالقدر ما تجدون، وأن تقوموها بالقدر الذي يمكن أن تجدوا فيها أن تستخرجه هي من الأثمان، ولا ضمان عليكم في ذلك. الله يوفقنا وإياكم لكل خير.
السؤال الموالي: امرأة تسكن في كندا مع ابنها مع ابنائها وزوجها، ولها أم في الوطن ولها بنات، ولكنها لا تجد منهم العناية اللازمة، وقد طلبت من أمها أن تذهب معها إلى كندا وفعلت مرة واحدة، وبعد ذلك عادت بحجة أنها لا تريد أن تموت في أرض الكفر، وأنها تحب أن تبقى في بلاد المسلمين لتجد حضرة من المسلمين. وعند ذهابها إلى الوطن ذهبت معها وتركت أبنائها في كندا، فأي الحقين أوجب؟ حق أمي في برورها أم حق الأبناء بالرعاية والتربية، مع العلم أني لا أريد مفارقة والدتي وهي تحس علي في ذهابي وهي في أمس الحاجة إلي.
وفقك الله وحفظك. لا شك أن برور الزوج وحقوق الأبناء آكد من حقوق الأمي، وبالأخص أن لها بنات غيرك، فيجب عليك الذهاب إلى زوجك وأولادك، وتصلين أمك ما استطعت دائما، إذا استطعت بالزيارة وبالمتابعة الدائمة والاتصال. الله يوفقك ويسددك ويحفظك.
سؤال الموالي: من تجد دما في بداية حملها ونفقت أيام عادتها بشهرها الأول والثاني من الحمل، وتتابع عليها نزول الدم في أيام متقاربة، هل تستظهر بثلاثة أيام وتصلي أم تلفق 15 يوما وتصلي ما بقي، علما بأن كل هذا وقع في الأشهر الثلاثة الأولى؟
بالنسبة للحامل اختلف فيها هل تحيض أم لا، فجمهور أهل العلم أن ما تجده الحامل من الدم ليس حيضا، وإنما هو استحاضة، فلا يلزم لا تترك الصلاة له ولا الصوم ولا الجماع، وإنما هو استحاضة فقط، لأن الحيض في الأصل هو فساد المشيمة، والمشيمة إذا كانت فيها حمل غير فاسدة فستبقى حينئذ لا تنزل بيضة ولا يكون الحيض، هذا مذهب الجمهور. ذهب المالكية إلى أن الحامل تحيض، وقد رأوا ذلك عادة، ولكن الأطباء يقولون هذا الدم الذي ينزل إنما هو من تمزق في إما في جدار الرحم وإما في تقلص المشيمة، ولا يرون أنه دم حيض. عموما المالكية يرون أنه حيض، ورأوا أن الحامل في ثلاثة أشهر تجلس للحيض 15 يوما بحسب العادة، وهذا أطول أمد الحيض، ثم تغتسل بعد ذلك، وأنها إذا كانت في ستة أشهر صاعدا فإنها تجلس له 20 يوما ونحوها، وما بين ثلاثة أشهر وستة أشهر محل خلاف عند المالكية، كما قال خليل رحمه الله: ولحامل قبل ثلاثة أشهر النصف ونحوه، وفي ستة فأكثر 20 يوما ونحوها، وهل ما بعد الثلاثة كما قبلها أو كالمعتادة قولان. أقصد ما قبل الثلاثة كما بعدها أو كالمعتادة قولان، فإذا كانت بعد ثلاثة أشهر فإنها تجلس له 15 يوما عند المالكية، وإذا كانت بعد ستة أشهر تجلس له 20 يوما عند المالكية، وإذا كانت قبل ثلاثة أشهر فقيل كعادتها، وإذا استمر عليها استظهرت ثلاثة أيام، وقيل بل تجلس له 15 يوما، وهذا الذي ورد في السؤال هو محل خلاف في المذهب المالكي، ولكن الذي يرجحه الأطباء اليوم أن الحامل لا تحيض مطلقا، وأن الدم الذي تجده ليس دم حيض وإنما هو دم استحاضة، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله.
نختم بهذا السؤال شيخنا. سيدة تعمل في شركة سنين، وكانت تستفيد من بعض العلاوات التي تخصصها الشركة، لكنها قطعتها عنها بحجة أن زوجها عامل في نفس الشركة، فهل يجوز لهما أن يكتبا طلاقا عرفيا حتى تستفيد من تلك الحقوق؟
إذا كان العقد مع الشركة مشروط فيه لتلك العلاوات والمخصصات ألا تكون المرأة متزوجة بإطار في الشركة أو مهندس فيها أو نحو ذلك، ودخلت هي على هذا الشرط فيلزمها هذا الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلالا. كما إذا كانت المرأة مهندسة وزوجها مهندس وكلاهما يعملان في الشركة، والشركة تعطي المهندسين فيها بيتا، فإذا كانت الأسرة إذا كانت أسرة فإنها تعطيهم بيتا واحدا، وإذا كانت المرأة مهندسة وزوجها من غير الشركة، وكان الرجل مهندسا وزوجته من غير الشركة ليست مهندسة في الشركة، تعطي كل واحد منهما بيتا، فدخل الإنسان على هذا الشرط فلا بد أن يلتزم به ولا يتعداه، وإن لم يكن في ذلك شرط وإنما كان هذا مزاجا من الإدارة وتصرفا منها، فيمكن للمرأة أن تزور طلاقا، لكن ليس لزوجها أن يشارك في ذلك، فتذهب بغيره ليكتب لها طلاقا أو نحو ذلك، أو تزورها عليه لتصل إلى حقها
بشرط أن يكون حقا ثابتا لها كما ذكرنا. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمني وإياكم أجمعين ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا، وأن يملأ قلوبنا وقلوبكم أجمعين من الإيمان، وأجسادنا وأجسادكم من الصحة، وجوارحنا وجوارحكم من الطاعة، وأيدينا وأيديكم من الخير، وأن يستعملنا وإياكم أجمعين في طاعته ونصرة دينه وإعلاء كلمته. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وفرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين واجمع شملهم. اللهم استقم لهم ممن ظلمهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجز اليهود، وأخرجهم منه صاغرين مهزومين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا أجمعين ممن سعى لتحرير المسجد الأقصى وأخلص لك في ذلك. اللهم وفقنا أجمعين لخدمة هذا الدين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وكفهم شرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وكفهم شرارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وكفهم شرارهم. اللهم ولي أمورنا خيارنا، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك وأقام منهجك، واجعل المال في أيدي أسخيائنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مجاهدا إلا أيدته ونصرته، ولا عدوا إلا كبدته وخذلته وكفيته، ولا أسيرا إلا أطلقته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأوهن كيد الكافرين، وانصرنا عليهم أجمعين. اللهم وفق القائمين على شبكة المستقبل والشبكات المتعاونة معها، وخذ بنواصيهم إلى الخير، وألهمهم السداد والصواب، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واستعملهم أجمعين ولا تستبدلهم، ووفقهم لما يرضيك، واجعل عملهم خالصا لوجهك الكريم يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
جزا الله خيرا شيخنا العلامة الشيخ محمد الحسن والددو على هذه الحلقة العلمية الرائعة التي فيها تجمع سيبويه ويوسف والكاتبي والأشعري وأشهب، وعلى هذا المجلس العلمي الذي كان ينظر فيه العلم سيطة بحكمة وشعشع أنسا باسما وتوددا وتبر معاني شتى النأي شملها فكان لها ياء الإضافة والنداء. نردده نودعه ونحن نردد قول المختار بن حامد قديما في والده وجده: يمثل من هدي الصحابة صورة، ويا حبذا هدي الصحابة مغنما، كما تعكس المرآة وجها أمامها، ويحكي الصدى الصوت الفخيم المرخما، وطبع مثالي كحبس معقب على الشيخ محصور بإلا أو إنما، ووافر علم كان فينا يبثه، وكنا إلى تحصيله جمع أهيما، وعما تبقى من جميل خصاله أرى الصمت أولى بي من أن أتكلم، فما لم أقله فليقس رمل عالج يحاول محصيه الصعود إلى السماء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من شيخنا، وأن يبارك في عمره وفي علمه، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يقر أعيننا جميعا منه راجعا سالما غانما معافا في بدنه وأهله وماله، وأن لا يرينا فيه ولا في مشايخنا جميعا مكروها. وتقبل الله منا ومنكم جميعا وبارك فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.